قال الحديث الخامس والعشرون عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدبور بالأجور هؤلاء الفقراء قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذهب أهل الدبور بالأجور أهل الدبور أي الأموال الكثيرة بالأجور أي الثواب عليه وليس قصدهم بذلك الحسد ولا الاعتراض على قدر الله لكن قصده لعلهم يجدون أعمالا يستطيعونها يقومون بها تقابل ما يفعله أهل الدثور نعم بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم يعني ولا نتصدق ليس عندنا شيء يعني فكيف يمكن أن نسبقهم أو نكون مثلهم هذا مراد الصحابة رضي الله عنهم وليس مرادهم قطعا أن الاعتراض على قدر الله ولا أن يحصلوا هؤلاء الأغنياء قال النبي صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به الجواب بلى ثم بين لهم عليه الصلاة والسلام إن بكل تسبيحة صدقة يعني دور سبحان الله فهي صدقة وبكل تكبيرة صدقة إذا قلت الله أكبر فهذه صدقة وبكل تحميلة صدقة إذا قلت الحمد لله فهي صدقة وبكل تهليلة صدقة إذا قلت لا إله إلا الله فهي صدقة وأمر بالمعروف صدقة إذا أمرت من رأيته مقصرا في شيء من الطاعات وأمرته فهي صدقة ونهي عن منكر صدقة إذا رأيت شخصا على منكر ونهيته فهي صدقة وفي وضع أحدكم صدقة وضع أحدكم صدقة يعني الزوجة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شواتها إلى آخر هذه الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال إنها صدقة هل يستطيعها هؤلاء الفقراء؟ نعم يستطيعها فأنتم املأوا الزمن من التكبير والتهليل والتحميد والأمر المعروف والنهي عن المنكر وكلها صدقات الآن يمكن لا يتصدقون كل يوم وإذا تصدقوا باليوم لا يستوعبون اليوم بالصدقة فأنتم قادرون على هذا واضح ولا غير واضح؟ طيب لما قرر هذا اقتنعوا رضي الله عنهم لكن لما قال في وضع أحدكم صدقة يعني أن الرجل إذا أتى أهله فله بذلك صدقة ها؟ طيب قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر استفهام ليس اعتراضا لكن يريدون أن يعرفوا وجه ذلك كيف الإنسان يأتي أهله وشهوته ويقال إنك مأجور يعني أن الإنسان قد يستبعد هذا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم وجه ذلك فقال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزن والجواب نعم يكون عليه وزن لو وضعها في حرام قال فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر فاستغنى بالحلال عن الحرام فكان مجورا بهذا وهذا ما يسمى عند العلماء قياس العكس يعني إذا ثبت هذا ثبت ضده في ضده في هذا حديث فوائد منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على التسابق إلى الخير انتهى الوقت. كلها نعم نعم. طيب الحديث اللي بعده هو مبتدأ الدرس الليله فوائده. طيب من فوائد هذا الحديث عن ابي ذر رضي الله عنه ان اناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الى اخره. في هذا الحديث دليل على مسارعة الصحابة رضي الله عنهم وتسابقهم إلى العمل الصالح، لأن هؤلاء الذين جاءوا يقولون للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه ذهب أهل الدثور بالأجور، لا يريد أن حسد لكن يريدون أن يفتح لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باباً يدركون به هذا السبب. ومن فوائد هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم يستعملون أموالهم فيما فيه الخير في الدنيا والآخرة، وهو أنهم يتصدقون. ومن فوائد هذا الحديث أن الأعمال البدنية يشترك فيها الغني والفقير، لقولهم يصومون كما نصوم ويصلون كما نصلي، وهو كذلك. وقد يكون أداء الفقير لها أفضل وأكمل من أداء الغني. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتح للفقراء أبوابا من الخير، لقوله أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به، وذكر الأبواب. ومن فوائد هذا الحديث تقرير المخاطب بما لا يمكنه إنكاره، لقوله أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به، لأن هذا أبلغ في إقامة الحجة عليه. ومن فوائد هذا الحديث أن ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأعمال كله صدقة، لكن هذه الصدقة منها واجب ومنها غير واجب، ومنها متعدي ومنها قاصر حسب ما سنذكره. قال عليه الصلاة والسلام إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة. هذا كله متعدي أو قاصر؟ قاصر. وفيه واجب وفيه غير واجب. التكبير منه واجب ومنه ما ليس بواجب، فتكبير الصلوات واجب، وتكبير أذكار الصلاة بعدها مستحب، وهكذا يقال في التسبيح والتهليل. ومن فوائد هذا الحديث، نعم نمشي على ما ذكرنا أولا، وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة. هذا من الواجب أو من المستحب؟ هذا من الواجب، لكن الأمر بالمعروف تارة يكون واجب وجوب عين على من قدر عليه ولم يوجد غيره، وكذلك النهي عن المنكر. وتارة يكون واجب كفاية لمن قدر عليه ولكن فيه من يقوم مقامه، وتارة يكون مستحبا، وذلك في الأمر بالمعروف المستحب والنهي عن المنكر المكروه إن صح أن نطلق عليه اسم منكر. الأمر بالمعروف لا بد فيه من شروط. الشرط الأول أن يكون الآمر عالما بأن هذا معروف، فإن كان جاهلا فإنه لا يجوز أن يتكلم، لأنه إذا أمر بما يجهل فقد قال على الله ما لا يعلم. الشرط الثاني أن يعلم أن هذا قد تركه، قد ترك المعروف، فإن لم يعلم تركه إياه فليستفسر. ودليل ذلك أن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب فجلس، فقال له: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين وتجوز بهما. فلم يأمره بصلاة الركعتين حتى سأله هل فعلهما أو لا. فلا بد أن تعلم أنه تارك لهذا المعروف. النهي عن المنكر كذلك لا بد فيه من شروط. الشرط الأول أن تعلم أن هذا منكر بالدليل الشرعي، لا بالذوق ولا بالعادة ولا بالغيرة ولا بالعاطفة، أن تعلم أن هذا منكر بالدليل الشرعي، وليس مجرد أن ترى أنه منكر يكون منكرا، فقد ينكر الإنسان ما كان معروفا. الشرط الثاني أن تعلم أن هذا المخاطب قد وقع فيه، أي في المنكر، فإن لم تعلم فلا يجوز أن تنهى، لأنك لو فعلت لعد ذلك منك تسرعا ولأكل الناس عرضك. بل لابد أن تعلم أن ما وقع فيه منكر. مثال ذلك: رأيت رجلا في البلد يأكل في رمضان ويشرب في رمضان، ولنقل في المسجد الحرام، هل لك أن تنكر عليه؟ لا، حتى تسأل: أمسافر أنت أم غير مسافر؟ لأنه قد يكون مسافرا، والمسافر يجوز له أن يأكل ويشرب في رمضان. فلا بد أن تعلم أن هذا المخاطب قد وقع في هذا المنكر. الشرط الثالث أن لا يزول المنكر إلى ما هو أعظم، أن لا يزول المنكر إلى ما هو أعظم، فإن زال المنكر إلى ما هو أعظم كان إنكاره حراما، لأن إنكاره يعني أننا حولناه من ما هو أخف إلى ما هو أشد. وتحت هذه المسألة أربعة أقسام، تحت هذه المسألة أربعة أقسام. القسم الأول أن يزول المنكر بالكلية، القسم الثاني أن يخف، القسم الثالث أن يتحول إلى منكر مثله، القسم الرابع أن يتحول إلى منكر أعظم. فالأقسام أربع. الجمعة معنا، ماذا قلنا؟ أن
يزول زواله تخفيفه،
أن يخف المنكر. إيش تعرض؟ الثالث.
الثالث
نعم،
ألا يزول، أن يتحول إلى منكر أكثر منه.
نعم، أن يتحول إلى منكر أعظم.
الرابع أن يتساوى،
أن يتحول إلى منكر مساوي. تمام. إذا كان بإنكار المنكر يزول فلا شك أن الإنكار واجب، وإذا كان يخف فالإنكار واجب، لأن تخفيف المنكر أمر واجب. إذا كان يتحول إلى ما هو أعظم فالإنكار حرام، إذا كان يتحول إلى ما هو مثله فمحل نظر هل يرجح الإنكار أو لا. فقد يرجح الإنكار، لأن الإنسان إذا تغيرت به الأحوال وانتقل من شيء إلى شيء ربما يكون أخف، وقد يكون الأمر بالعكس بقاؤه على ما هو عليه احسن من نقله، لانه اذا تعود التنقل انتقل الى منكرات اخرى. هذه احوال انكار المنكر. طيب، فاذا قال قائل علل او دلل لهذه الاقسام، فنقول اما اذا كان انكاره يقتضي زواله فوجوبه ظاهر لقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وقوله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا، وذكر الحديث وعيدا شديدا. طيب، أما تخفيفه إذا كان الإنكار يؤدي إلى تخفيفه، فالتعليل أن تخفيف الشر واجب، لأن اثنين ناقص واحد واحد أخف من اثنين، وهذا تعليل. وقد يقال إنه دليل، لأن هذا الزائد منكر يزول بالإنكار فيكون داخلا فيما سبق. أما إذا كان يزول إلى يتحول إلى ما هو أنكر فإن الإنكار حرام. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فنهى عن سب آلهة المشركين مع أنه أمر واجب، لأن سب آلهتهم يؤدي إلى سب من هو منزه عن كل نقص وهو الله عز وجل. فنحن إذا سببنا آلهتهم سببنا بحق، وهم إذا سبوا الله سبوه عدوا بغير حق. انتبه لهذا. ويذكر عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه مر مع صاحب له على قوم من التتر يشربون الخمر ويفسقون، ولم ينههم شيخ الإسلام عن هذا، فقال له صاحبه يعني لماذا لا تنهاهم؟ وكان رحمه الله ممن عرف بإنكار المنكر. قال لو نهيت هؤلاء لقاموا إلى بيوت الناس ونهبوها وانتهكوا أعراضهم، وهذا أعظم مما هم عليه الآن. انظر للفقه في دين الله عز وجل. طيب، نعود للحديث. أمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة، وهذه من الصدقة الواجبة أو المستحبة؟ على التفصيل اللي سمعت، واجبة وجوب عين أو وجوب كفاية أو سنة. وفي بضع أحدكم صدقة، هذه الصدقة من الواجب أو من المستحب؟ نعم، من الواجب تارة ومن المستحب تارة. إذا كان الإنسان يخاف على نفسه الزنا إن لم يأتي أهله صار من الصدقة الواجب، وإلا فهو من الصدقة المستحب. وظاهر هذا الحديث وفي بضع أحدكم صدقة أن ذلك صدقة وإن كان على سبيل الشهوة لا على سبيل الانكفاف عن الحرام، لأنه إذا كان على سبيل الانكفاف عن الحرام فالأمر واضح أنه صدقة، لأنه يدفع الحرام بالمباح. لكن إذا كان لمجرد الشهوة فظاهر الحديث أن ذلك صدقة. وله وجه منها من الوجوه أن الإنسان مأمور أن لا يمنع نفسه ما تشتهي إذا كان ذلك في غير معصية الله. إن لنفسك عليك حق. والثاني أنه إذا أتى أهله فقد أحسن إليه إلى أهله، لأن المرأة عندها من الشهوة كما عند الرجل، فهي تشتهي الرجل كما يشتهيها، فإذا أتاها صار محسنا إليها وصار ذلك صدقة. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم لا يتركون شيئا مشكلا إلا سألوا عنه، لقولهم أيأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر. وبه نعلم أن كل شيء لم يسأل عنه الصحابة مما يظن أنه من أمور الدين فإن السؤال عنه بدعة، لأنه لو كان من دين الله لقيض الله من يسأل عنه حتى يتبين. واضح؟ طيب، ومن ذلك لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أن أول يوم من أيامه كسنة، قالوا يا رسول الله هذا اليوم الذي كسنة يكفينا فيه صلاة واحدة؟ قال لا، اغدروا له قدر. فكل شيء يحتاج الناس إليه في دينهم فإما أن يصدر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابتداء، وإما أن يسأل عنه. وما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء ولا جواب للسؤال وهو مما يتعلق بالدين فالسؤال عنه بدعة. ومن ذلك ما يفعله بعض المتنطعين في أسماء الله وصفاته، أو بعض المتنطعين فيما جاء الخبر عنه من أحوال يوم القيامة، نقول لهؤلاء إنكم مبتدعة، أو نقول على الأقل إن هذا بدعة، لأنه قد يكون السائل لا يريد أن يبتدع، فنقول هذا السؤال بدعة وإن كنا لا نصف السائل بأنه مبتدع. واضح يا جماعة؟ انتبهوا لهذا، قد يكون عمل بدعة وفاعله ليس بمبتدع لأنه لا يعلم أو لتأويل أو ما أشبه ذلك. ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث ضرب المثل الذي يقتنع به المخاطب، وهذا من حسن التعليم أن تقرب الأمور الحسية بالأمور العقلية، وذلك في قوله أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. ومن فوائد هذا الحديث أن القياس حجة، فقياس الموافقة كثير جدا ولا إشكال فيه، بأن تقيس هذا الشيء على هذا الشيء في حكم من الأحكام وتقول يجب هذا قياسا على هذا، يحرم هذا قياسا على هذا. لكن قياس العكس هذا أيضا صحيح، قياس العكس صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاس هذا القياس قياس عكس، يعني فإذا كانت الشهوة الحرام وزرا فالشهوة الحلال أجر، وهذا واضح.